الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الصلاة. والكتاب لغة ما خط في القرطاس لحفظه، ما خط في القرطاس لحفظه. وقد مر معنا الكلام على مثل هذا المعنى في أوائل هذا الكتاب وفي كتب متقدمة. والصلاة قيل لغة هو الدعاء، واشتهر هذا على ألسنة كثير من أهل العلم، وأبى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال إن الصلاة لغة هي الحنو والعطف، الحنو والعطف الحسي أو المعنوي. وذكر لذلك أدلة من اللغة والشرع ما ينتصر به لهذا المعنى، وقوله ظاهر من جهة قوة المعنى ومن جهة قوة الاستدلال. فعلى هذا يكون معنى الصلاة لغة هو الحنو والعطف الحسي أو المعنوي. ومن الحسي الصلاة ذات الركوع والسجود، ومن المعنوي الدعاء. فالدعاء حنو وعطف معنوي، حنو وعطف معنوي. وعلى هذا فما جاء من مواضع ذكر الصلاة ففيها هذا المعنى لمن تأمله ودقق النظر فيه، كما ألفت الانتباه إليه رحمه الله تعالى. وأما في الشرع فهو التعبد لله جل وعلا بأداء هذه الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم على الكيفية الشرعية المذكورة بالكتاب والسنة. وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر شيء كثير من أحكامها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر. ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر مواقيت الصلاة، لأن ذلك أول ما يحتاجه المصلي بعد الطهارة. وقد مر معنا أن العلماء يبتدئون بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط الصلاة، ويبتدئون بالصلاة لأن الصلاة الركن الأول من الأركان العملية للإسلام. فأخذوا يقسمون كتب الفقه على ما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين جاء يعلم الناس أمر دينهم أو أمر دينهم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي حديث عمر كذلك في مسلم. وقبل الدخول في مواقيت الصلاة نذكر أشياء مهمة نحتاجها في أوائل هذا الكتاب. أولها معرفة وجوب هذه الصلاة على من تجب. يقول العلماء: تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. فتجب هذه الصلاة على كل مسلم، خرج بذلك الكافر. الكافر لا تجب، بمعنى لا تصح منه وإن كان يعاقب عليها، كما مر معنا أن الكافر يعاقب على أصل الإسلام وعلى تفاصيل أحكام الإسلام. وما هو الدليل على ذلك؟ نعم، الدليل على ذلك لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فجعل الصلاة مما يعذب عليها الكافر مع أنه لا يؤمن بيوم الدين. فالكافر يعذب على أصل الإسلام وعلى تفاصيل أحكام الإسلام كما مر معنا. الكافر الزاني لا يعذب مثل الكافر الذي لم يزني، والكافر الشارب للخمر لا يعذب كالكافر الذي لا يشرب الخمر، والكافر الذي يحسن إلى المساكين والجيران ليس كالكافر الذي لا يحسن إلى هؤلاء. فالكافر يعذب على أصل الإسلام وعلى تفاصيل أحكام الإسلام. وهكذا كذلك العاقل، وبه نعلم أن من لم يكن مسلما كالمشرك والمرتد لا تقبل منه صلاة. من يقول بالمذهب العلماني ولو كان يصلي لا تقبل صلاته ولا تصح. من يعبد غير الله من القبور وما اجتان على شاكلتها لا تقبل منه الصلاة ولو صلى، كما قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهكذا عاقل، فغير العاقل لا تصح منه الصلاة، المجنون ما تصح منه الصلاة ولا تجب عليه. وهنا تنبيه لنوعين من الناس: تجب عليهم الصلاة في حال وجود العقل ولا تجب في حال ذهابه. الصنف الأول الهرم، الرجل الكبير في السن، ويسأل عن هذا الكثير من الناس، يقول: عندي أب أو عندي أم كبيرة في السن، أحيانا تعقل تدرك فتصلي، وأحيانا لا تصلي، وأحيانا تصلي فتحسن الصلاة وأحيانا لا تحسن الصلاة، فكيف نصنع؟ هل نأمرها أو لا نأمرها؟ الجواب: إذا كان العقل موجود تؤمر بالصلاة، وإذا كان العقل غير موجود فلا تؤمر بالصلاة. فلو صلت مثلا أو صلى هذا الشيخ الكبير بغير إحسان يكلم: أنت ما صليت صلاة صحيحة، صليت ركعتين وسلمت، أو صليت بسجدة واحدة، فإن فهم الكلام أمر بالإعادة، وإن لم يفهم الكلام وصار لا يستجيب للأمر فلا يكلف عليه ولا يشق عليه بل يرفق به، لأنه بلغ مبلغا من السن لا يدرك ولا يفهم في بعض الأحيان، كما قال سبحانه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كما الصبي، الصبي في أول سنه يعلم شيء ويغيب شيء، فكذلك إذا رد إلى أرذل العمر. وهكذا النوع الثاني من الناس: من يفقد العقل مؤقتا كالمغمى عليه والنائم، فإنه إن فقد عقله فالنائم يصلي متى ما استيقظ، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. والمغمى عليه اختلف فيه العلماء، فمن أهل العلم من قال هو كالنائم يصلي، ومن أهل العلم من قال ليس كالنائم بل لا يؤمر بالصلاة ولا يقضي الصلاة. والظاهر والله تعالى أعلم التحقيق في ذلك هو التفصيل، التفصيل بحال المغمى عليه. فمن الناس من يغمى عليه أياما ويكون حاله كحال المجنون الذي يفقد العقل، فمثل هذا لا يؤمر بقضاء الصلاة إذا كان هذا شيء متكرر معه. من مثل من يبتلى ببعض حالات الصرع وما كان بمعناها. وأما الإغماء اليسير فهو كالنوم، ومنه التبنيج، تعرفون البنج الذي يكون من آثار التخدير، ربما يصحبه شيء من الإغماء والنوم العميق الذي لا يشعر ما حوله، ويستمر ذلك يوم أو أكثر من يوم، فمثل هذا يصلي، وهذا هو الأحوط. وأما كما قلنا من عنده نوبة صرع أو حالة أعصاب وما كان بمعناها، فإنه ربما يكون في إغماء، ولو كان يصحو أحيانا لكنه لا يشعر بمن حوله، أحيانا يقعد أسبوع أو أكثر من ذلك. فأمثال هؤلاء الظاهر والله أعلم يلحقون بحكم المجنون. وعليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم قال: والمعتو حتى يفيق. ومعنى رفع أي لا يكتب عليه شيء. فقوله عليه الصلاة والسلام والمعتو حتى يفيق معناه أنه لا يكتب عليه شيء، فلا قضاء عليه. وهذه الإفاقة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. بعيدة إذا عولج بعد سنوات، وقريبة إذا كان هذا العتب يأتيه أحيانا وأحيانا، مثل كما قلنا بعض من يصاب بحالات الصرع والأعصاب فإنه ربما يغيب عنه حسه أكثر من أسبوع. طيب، والمسألة الثانية مما ينبه عليها كذلك في أوائل هذا الكتاب هي مسألة حكم هذه الصلاة وحكم تاركها. الصلاة ركن من أركان الإسلام، وتركها على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كفر، كفر أكبر. وقد اتفق العلماء على تسمية تارك الصلاة كافر، واختلفوا في حكم هذا الكفر، فمنهم من قال كفر أكبر، ومنهم من قال كفر دون كفر. والصحيح أنه كفر أكبر لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهكذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان، وهم كفار. ودليله من السنة ما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وفي السنن وعند الإمام أحمد بإسناد حسن عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن شقيق أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا يؤكد أنه الكفر الأكبر، لأنه قال شيء من الأعمال تركه كفر، مع أنهم سموا غيره من الأعمال كفر، فدل على أن تسمية غيره من الأعمال كفر هو كفر دون كفر، وتسمية الصلاة كفر هو الكفر الأكبر الذي يخرج من دين الإسلام، وهذا لمن تركه معاندا وكذلك مصرا على ذلك. وأما من وقع منه تفريط، وقع منه تفريط ففاتته صلاة أو بعد صلاة ظنا منه أن يدركها ولم يدركها، فهذا يدخل في قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ونحوها من الآيات التي فيها إضاعة الصلاة. فهو ليس بكفر، فهو ليس بكفر بنص القرآن وبفهم كذلك بعض السلف. وبهذا يكون تمام القول في هذه المسألة. وحكم تارك الصلاة أنه يقتل بنص حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث وفيه أن تارك الصلاة يقتل. قال العلماء: وحده أن يستتاب، فإن صلى إلى إتيان الوقت الصلاة الأخرى وإلا قتل. وذلك لما جاء في الصحيح في حديث أنس: ليس في النوم تفريط، ولكن التفريط في من يدع الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قالوا: وفي هذا الحديث دليل على أن حد التفريط هو تعمد ترك الصلاة إلى دخول الصلاة الأخرى، فإنه بهذا يعلم أنه أصر على التفريط. وابتدأ المؤلف رحمه الله كما قلنا بالكلام على المواقيت، وأول هذه المواقيت وقت الظهر، ونذكر مختصرا وقت الظهر. قال أن وقت الظهر أول وقت الظهر الزوال، يعني إذا زالت الشمس، ومعنى الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء من جهة المشرق إلى جهة المغرب، من جهة المشرق إلى جهة المغرب. وجعل العلماء للزوال علامات وطرق كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس اللاحق. قال وآخره مصير ظل الشيء مثله، آخر وقت الزوال مصير ظل الشيء مثله، يعني إذا كان عندك شاخص طوله متر، فإذا صار ظل الشيء مثله فزاد عليه، أي زاد عن المتر، فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. لكن قال سوى فيء الزوال، ومعنى فيء الزوال هو الظل الذي يكون في وقت الزوال، لأنه يأتي أيام في السنة يكون للشاخص ظل في وقت الزوال، فإن كان له ظل في وقت الزوال فأنت تضيف هذا الظل فوق ظل الشيء حتى يدخل وقت صلاة العصر وينتهي وقت صلاة الظهر. فإن لم يكن وقت الزوال لهذا الشاخص في يعني ظل، لم يكن له ظل في وقت الزوال، فإنك تكتفي بطول الشاخص فقط، تكتفي بطول الشاخص فقط. فمثلا إن كان وقت الزوال ليس هناك ظل، فإذا وطول الشاخص متر، فبعد متر إذا صار ظل الشيء متر وزاد عن ذلك قليلا، أول ما يزيد ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. بينما لو كان وقت الزوال يوجد لهذا الشاخص ظل طوله مثلا ربع متر وطول الشاخص متر، صار الوقت الذي ينتهي به الظهر هو ما زاد عن المتر والربع، ما زاد عن المتر والربع، وهكذا. فهذا هو معنى قوله سوى في الزوال، يعني سوى الفي الذي يكون في الزوال. وسيأتي معنا إن شاء الله تنبيه على هذه النقطة خاصة ووجه الخطأ في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.